كيفية استغلال الوقت في رمضان؟ رمضان فرصة، وقيمته والعمل الصالح فيه أبلغ من أن نتكلم عن أهمية الوقت. أيام معدودات كما قال الله تعالى، فينبغي أن نقبل على القرآن وعلى القيام وعلى الجود والكرم. كان النبي إذا جاء رمضان تدارس القرآن مع جبريل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أجود من الريح المرسلة. فرمضان طعام طعام كما قال الزهري، قال رمضان قرآن وطعام، وكانوا يقرؤون القرآن في كل سبع، وبعضهم كان يقرأ القرآن في كل ثلاث، قتادة كان يقرأ القرآن في كل عشر، إذا دخل العشر الأواخر قرأه في كل ثلاث. كان الإمام مالك يترك تحديث نشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان واعتكف على قراءة القرآن. فرمضان شهر عبادة وشهر قرآن وقيام. امرأة طهرت قبل رمضان وبعد ستة أيام جاءها دم، ما تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمى دم النزيف دم الاستحاضة، يسمون النساء اليوم النزيف، قال عنه صلى الله عليه وسلم ركضة من ركضات الشيطان، ركضة أي دفعة. وهنا أجيب على سؤال آخر، بعضهم يقول أنا في رمضان تأتيني وساوس والشياطين تصفد، فمن أي تأتي الوساوس؟ النبي أخبرنا أن الشياطين التي تصفد هي مردة الشياطين، هي المرض الكبار. يبقى الظاهر غير بعض غير المردة لهم أثر على الناس، ولا سيما النساء في الحيض. كثير من النساء تقول لما يأتي رمضان تضطرب عندي العادة، أرى نزيف إلى آخره. الدم الذي يخرج من فرج المرأة ما لم يكن أسود في عادتها الشهرية يعرف تنبعث منه رائحة كريهة فهو دم نزيف، تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم ولا يجوز لها ترك الصيام، إنما هو ركضة أي دفعة من دفعات الشيطان. أخ يقول من الخرطوم، أسأل عن صلاة القيام في رمضان وتحديدا في العشر الأواخر، ما هو الأولى، هل إلحاقها مباشرة بصلاة العشاء أم يمكن تأخيرها إلى الوقت الأفضل في آخر الليل؟ أصبح الجواب في السؤال، أم يمكن إلحاقها في الوقت الأفضل؟ قوله في الوقت الأفضل هو جواب في السؤال، وارتباط ذلك بالقيام مع الإمام إلى أن يفرغ، وما حكم الزيادة على 11 ركعة؟ سبق بيان ذلك مفصلا. من يجد في نفسه عزم وهمة على أن يصلي آخر الليل فهذا أفضل، وإن خشي وأن رأى من نفسه ضعفا فأن يصلي في أول الليل فهذا أفضل. أنا أسكن في بيت والأفق أمامي فارغ وباستطاعتي أن أرى الشمس عند الغروب، فهل أفطر ساعة غروب الشمس أم أنتظر الأذان؟ نسأل أخونا أبو الحارث، لو سمعت الأذان والشمس أمامك هل لك أن تفطر؟ الأخ يقول أنا أسكن في مكان الغروب أمامي مكشوف وأرى سقوط قرص الشمس، كيف أفطر؟ نحن نقلب عليه السؤال فنقول لو أنك على فرض سمعت المؤذن يؤذن وقرص الشمس موجود، فهل لك أن تفطر؟ جواب لا. إذن هل العبرة بالآذان أم العبرة بدخول الوقت؟ العبرة بدخول الوقت، فمن تبرهن عنده دخول الوقت أفطر، فلو سمع الآذان الوقت لم يدخل لا يفطر. وأذكر تماما كنا مدعوين مع شيخنا رحمه الله في ناعور، في أطراف ناعور، ووجدت الشيخ ذكر هذا في السلسلة الصحيحة السابعة، وأخونا الذي دعانا قدم لنا اللبن والتمر، وقال أذن مؤذن كلوا، وقال الشيخ لا ما تأكلوا، الوقت ما دخل بعد. قال انظروا الشمس أمامنا. قاتل الله المألوف، قاتل الله العادة، ما سواه، العادة تغطي العقل. قال انظروا الشمس أمامنا. قال يقولون السلفيون يفطرون قبل الأذان، الواجب علينا اليوم أن نفطر بعد الأذان. ففعلا سمعنا المؤذن يؤذن والشمس ظاهرة أمامنا. فالعبرة بإيش؟ بدخول الوقت، وليست العبرة بالأذان. بعض الناس يعتقد الأذان مثل كبسة زر، اكبس زر صار أذان، ظهر فجر، اكبس زر فجر ما ظهر، ليس هكذا. تخيل لو في أربع مساجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولا يوجد عندهم مكبرات صوت، وكل يؤذن بتقديره، يعني ممكن هل سيؤذنون في نفس الثانية أم تقع فوارق يسيرة؟ هذه الفوارق اليسيرة هي المعفو عنها، ومع ذلك تنطع متشدد. أنا أدركت في السبعينات وكنت صغيرا، كان المؤذن يؤذن الأذان الموحد في بداياته في هذه البلد، كان الأذان الموحد الأذان الأول، والأذان الثاني كان يؤذنه مؤذن المسجد ولم يكن أذان موحد. المؤذن يقوم ليؤذن الأذان الثاني فيمسكه واحد، فقلت ما هذا شوي بيشرب قلت أذن. فكانت الفروق يسيرة من مسجد لمسجد، في الحي الواحد تسمع هذا يؤذن، بعد دقيقة أو دقيقتين تسمع هذا يؤذن، قبل أن يكون الأذان الثاني هو الموحد. فهذه الأمور ميسورة ومعفو عنها. والذين يقولون أن طلبة العلم يأكلون ويشربون قبل الوقت هم لا يفهمون ماذا يقولون، لا يفهمون هذه الأشياء. هل يجوز للمرأة استخدام حبوب تأخير الحيض إذا أحبت صيام شهر رمضان كاملا مع الناس؟ الشرع وضع بدلا، إذا أفطرت المرأة تقضي. استخدام شيء يمسك الدم إن وقع فالمرأة يجب عليها الصيام، لكن ينظر هل هذا الاستخدام ضار أم ليس بضار، وينظر إلى مقدار الحاجة إليه. فالمرأة في الحج تحتاجه، والضرر يمكن أن يتحمل، ولا سيما أن الحج واجب مرة في العمر، فالمرأة معرضة أن يأتيها الحيض في الحج قبل طواف الإفاضة فتبقى حابسة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حاضت فلانة قال أحابستنا هي؟ فالمرأة في إذا لم تطف طواف الإفاضة تحبس. فلو أخذت المانع هذا لا حرج، أما في الصوم إن أخذته ولم ترى الدم فصامت فصيامها صحيح، ولا سيما أن عطاء وغيره من التابعين كما في مصنف عبد الرزاق رخصوا للنساء شرب نقيع الأراك، ونقيع الأراك كان قديما إن أخذته المرأة حبست دمعا. فهذه المسألة حبوب حبس الحيض ليست نازلة، هي قديمة، لكن ينظر هل الأطباء يقررون أن هذا الحبوب فيه ضرر أم ليس فيه ضرر. فالأطباء اليوم يقررون أن فيه ضررا، ورمضان متكرر، والبدل منصوص عنه في الشرع، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة. لما سمعت عائشة امرأة توجب على المرأة أن تقضي صلاتها ما فاتها من صلاة بسبب الحيض؟ فقالت لها عائشة كما في الصحيح: أحرورية أنت؟ أي أخارجية أنت؟ لأن الخوارج عندهم تعنت وتنطع في العبادة، فالمرأة تقضي صيامها، فلا أحبذ، وإذا تحقق الضرر قد يحرم بمقدار حصول الضرر على المرأة أن تأخذ هذه الحبوب، لكن إن أخذتها فالمنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، فصيامها صحيح ما لم ترى دما، والله تعالى أعلم. هل المنديل الذي يشمه الصائم ويستنشقه وإن كان مسكوما هل يبطل الصيام؟ لا، الروائح لا تبطل الصيام أبدا. أخ يسأل عن جهاز غسيل الكلى، وسبق بيان ذلك مفصلا ولله الحمد. أخ يسأل عما يردده الإمام مع المأمومين بين كل ركعتين من التراويح: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 3 مرات جهرا وبصوت واحد. هذه بدعة إضافية لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبه، طريقة مخترعة شرعية يفعلونها عبادة، فلو كانت مشروعة لنقلت ولم تنقل، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير: حكم قراءة القرآن من المصحف في قيام رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم، والمراد بأقرأهم الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب والذي يفقه القرآن، ليس الحفظ فقط، بدلالة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في مرض موته أبا بكر لم يكن أبو بكر أحفظهم فقط، كان يوجد من الصحابة من هو أحفظ لألفاظه، لكن كان أبو بكر أفقههم رضي الله تعالى عنه. لو جوزنا القراءة من المصحف لألغينا أولا يؤم القوم أقرأهم، صار الجميع إيش؟ صاروا جميعا صاروا سواء في القراءة. الفقهاء تجمع كلمتهم على وجوب حفظ الفاتحة، فلو جوزنا قراءة القرآن بإطلاق من المصحف لألغينا هذا الإجماع. ثم الذي يصلي وراء الذي يقرأ من المصحف عن حاضر فيراه متقنا فيقول: ما شاء الله بارك الله، ما أثبت حفظه وما أدقه وما وما وما، يكون هذا الإمام في حقيقة حاله قد تشبع بما لم يعطى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزول. ثم الذي يقرأ القرآن من المصحف لا يؤثر في هديه ولا في سمته، حافظ القرآن مجرد ما يتكلم تعرف أنه حافظ القرآن. عبد الله بن عمرو العاص كان يقول: الذي يحفظ كتاب الله كأنه حاز النبوة بين جنبتيه. فحافظ كتاب الله له سمت وله خلق. فأن تصبح الإمامة مهنة، جاءني سؤال من فات من ألمانيا: إمام إذا ما أعطوه الأجرة في آخر الشهر بترك الصلاة في القيامة ولا ما أصلي قبل رمضان، بتأخروا عليه بعض الرواتب، فإذا دخل رمضان وما أعطوا الراتب يقول: خلاص أنا أصلي التراويح. إيش هذا؟ مهنة. أصبح لباس الإمام معلق في القبلة في المحراب، فبيدخل بلبس لباس الصنعة وبيفتح المصحف أمامه. من المهنة هذه؟ الناس يحتاجون إلى قدوات أمامهم.
الصلاة خلفه
يستفيدون من أخلاقهم.
الصلاة خلفه كيف
تأتينا؟ الإمام الذي يقرأ من المصحف لا يقرأ قراءة فيها تأثر وفيها تدبر، والإمام إن لم يؤدي بتدبر الناس لا ينتفعون كثيرا بقراءته. الإمام الذي يقرأ من المصحف لا يحكم قبض اليمين بالشمال فتفوت هذه السنة. الإمام الذي يقرأ من المصحف عنده حركة زائدة، يحتاج أن يضع المصحف أو أن يحضر المصحف في جيبه أو أن يضعه، وهذه الحركة الزائدة تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في صلاتكم. الذي يقرأ من المصحف حتى مع الجهاز، وسأتيه بعد قليل، الذي يقرأ من المصحف لا يلقي ببصره مكان سجوده وإنما يغير ويضع فيقرأ، هذا أقوله لأن عددا من الأئمة أصبح لا يعتني بحفظه، وأصبح لم يأتي رمضان يضع مصحف أمامه ويقرأ عن المصحف وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فلو كانت الإمامة التي هي عبارة، شو الإمامة؟ هي قراءة قرآن وركوع وسجود صلاة. لو كانت من الأمور الدنيوية كان ينبغي للإمام أن يحسن هذه الصنعة، ومقتضى إحسان هذه الصنعة في الدنيا أن يحفظ ما يقرأ، أن يؤدي ما يقرأ بتميز عن الناس، فكيف إذا كانت الأمور أخروية محضة؟ هنالك ملحظ أهم من جميع هذه الملاحظ أذكره يعني في هذه المناسبة. لما ظهر الجهاز الذي يضعه الإمام أمامه وهنالك سلك من الجهاز يوضع في يد الإمام بسوارة، والإسوارة فيها ضاغط فيقرأ، يضغط والجهاز يقلب وهو أمامه ويقرأ، هذه الحركة زائدة أيضا. أذكر أول ما ظهر هذا الجهاز اتصل بي الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وقال لي أرجو أن تعرض هذا الجهاز على الشيخ الألباني رحمه الله وأن تسجل إجابته وأن تسمعني إياها على هذا. ففعلا أول زيارة للشيخ سألته وسجلت إجابة الشيخ وأسمعتها للشيخ بكر. الشيخ ما تحمس للإطالة، لما سألته قال كلمتين فيهما خير عظيم. قال ينبغي أن يعرف الناس أهمية التمسك بهدي السلف الصالح، فيكفينا أن نقول، هذا كلام الشيخ، يكفينا أن نقول أن هديهم كانوا يقرؤون القرآن عن ظهر قلب وما عداه فهو مخالف لهدي. اكتفى بهذا، ما زود وطول كما طولنا، فصلنا في المحاذير. فهذا يخالف هدي السلف قراءة المصحف. طيب قد يقول قائل كان لعائشة عبد وكان يؤم بها ويقرأ من صحف، هذا في الضيق، هذا ما كان يلغي اعتناء الناس بالقرآن ولا بحفظ القرآن ولا بتعاهد المحفوظ. يعني الإنسان لا يحفظ، قام ماذا يفعل؟ يمسك ويقرأ القراءة الصحيحة. ولو صلى الإمام والمصحف أمامه وقرأ منه فصلاة من خلفه صحيحة، لكن ليس هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه. وما ينبغي أن نتكي على الجواز على أثر ورد عن عائشة عن عبد لها وننسى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف بالجملة. هذا يجوز على شريطة ألا ننسى تعاهد القرآن إلى آخره. هل يجوز تأخير سنة العشاء لبعد الوتر في آخر الليل؟ لا، سنة العشاء تتبع فرض العشاء، وكما ثبت معنا في دروسنا في الصحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال قال صلى الله عليه وسلم وآخر وقت العشاء إلى نصف الليل. فسنة العشاء يكون وقتها إلى نصف الليل. من أراد أن يؤخر قيام رمضان إلى الثلث الأخير أو إلى قبل الفجر فلا يجوز له أن يؤخرها إلى أن يؤخر سنة العشاء للقيام، لا يصليها على إثر العشاء.
شيخنا الآن المرأة تذهب إلى العمرة ينزل عليها الحيض، في إبر الآن تأخذها يرتفع الحيض نهائيا، فهل تغتسل وطهرت وتقوم؟
أخونا أبو إسلام يسأل، امرأة ذهبت للعمرة أو للحج فجاءها الحيض فهنالك إبر، مجرد ما تأخذ المرأة هذه الإبرة يرتفع عنها الحيض. في فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله أن المرأة إذا ارتفع عنها الحيض بالكلية فأصبحت طاهرا فتغتسل وتمضي بحجها وعمرتها، يعني تمضي بحجها وعمرتها، والله أعلم. تفضل. إيش يقصد؟ صلاة التسابيح. صلاة التسابيح وردت من عدة طرق. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يضعف جميع طرق حديث صلاة التسابيح، ووجدت في أجوبة الحافظ ابن حجر على مشكات المصابيح المطبوعة في آخر مشكات المصابيح أن الإمام أحمد في آخر عمره كان يحسنها، يعني كأنه بلغه طرق أخرى فتراجع عن التضعيف. المشهور عند الحنابلة عن أحمد القول الأول قبل الرجوع، ولذا المذكور في المغني لابن قدامة وهو من أشهر كتب الحنابلة، المذكور في المغني عن أحمد أنه يرى بدعيتها، وهذا الذي شهره أصحابه وعلماء هذا العصر من أمثال الشيخ ابن باز والشيخ عثيمين كانوا يتكئون على إنكار أحمد وتضعيفه لطرق حديث صلاة التسبيح. وكما ذكرت لكم ورد بل ثبت عن أحمد أنه تراجع عن قوله بتضعيف الطرق. أولى حديث صلاة التسابيح بالعناية جمع كبير من العلماء، ومن أشهرهم اثنان مميزان. الأول الدرقطني، له جزء في حديث صلاة التسابيح، وفيما نعلم أنه مفقود، وبلغني من قريب أن نسخة من هذا الجزء في الجامعة في مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت، وأنا في تطلبه وأرجو الله تعالى أن ييسر أن أحصله. وهنالك نسخة أصابتها رطوبة وعليها ما يغم البال ويعصر الاستفادة منها في مكتبة الظاهرية قديما ومكتبة الأسد الآن في دمشق. هناك نسخة من كتاب الخطيب البغدادي جزء في ذكر صلاة التسبيح، وأوليت بعض إخواننا ممن يحضر درسنا هنا بأن يقوم بتحقيقه، ولله الحمد أفلح في تحقيقه وقرأ نصه قراءة جيدة، وعملت على مراجعته وكتبت مقدمة مطولة في فقه صلاة التسابيح. وأورد الخطيب البغدادي، والكتاب طبع من قريب طبعناه من قريب، وأورد الخطيب البغدادي لصلاة التسابيح نحو من 40 طريقا، والناظر فيها يعلم أن صلاة التسابيح ثابتة بالجملة. وقد ظفرت بكلام للخليل أبي يعلى في كتابه الإرشاد أن مسلما رحمه الله تعالى صاحب الصحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري أنه مشى صلاة التسابيح، وهذا أعلى من ظفرنا به من أهل العلم ممن يصحح صلاة التسابيح. وصححها ابن ناصر الدين في جزء مفرد، وصححها أيضا اللكنوي، وصححها أيضا شيخنا رحمه الله تعالى في غير كتاب من كتبه. فإن ثبت حديث صلاة التسابيح فبلا شك هي مشروعة، لكن من الخطأ هنا أمران: الأول أداؤها في جماعة، فلم ينقل أن صلاة التسابيح تؤدى في جماعة، والثاني أن تخص في رمضان، وبعض الناس يخصها أو يخص ليلة القدر بها فيصليها في كل ليلة 27 حتى يخصها ليلة القدر 27، وهذا من الخطأ. ليلة القدر في العشر الأواخر، والراجع انتبهوا بارك الله فيكم، الراجع في ليلة القدر كما قال الإمام الشافعي، وهذا اختيار شيخ الإسلام واختيار شيخنا أيضا، الراجع في ليلة القدر أنها دوارة في ليالي العشر، فقد تكون في ليلة ليلة 27، وقد تكون في ليلة ليلة 29، وقد تكون في قصد في سنة السابع، وفي سنة التاسع، في سنة الخامس، في سنة الثالث، وقد بدأت يعني لله الحمد فله الحمد والمنة دخلنا في العشر الأواخر، وأسأل الله أن يعيد علينا رمضان سنوات عديدة وأن يرزقنا فيه القبول. الأصل في هذه العشر أن تغتنم بتحسين الصلاة وتطويلها، وأن يلحظ الإنسان أقواله وأفعاله، وأن يملأ وقته، وأن يورد على قلبه الخير الكثير ويبتعد عن الشهوة والغفلة. كان النبي إذا دخل العشر أيقظ أهله وكان يعتزل نساءه. هذه العشر تحتاج لمجاهدة، تورد الخير على قلبك باستمرار، حتى لما يأتي العشر ليلة القدر تكون قد هذبت نفسك. من رحمة الله بنا أن جعل ليلة القدر في العشر الأواخر، جعلنا 20 يوم تمرين وتدريب قبلها، حتى لما تأتي هذه الليلة تكون قد أحكمت أمرك وتدربت على وجه حسن. فليلة القدر دوار في هذه العشر، فاحرصوا أن تغتنموها. بعض الناس يقف ليلة القدر مع الإمام لكن لا يجد له قلبا، لا يحسن أن يسأل ربه مسألة سابق، هذا ما نال شيئا، أصاب أثرة. فليلة القدر مرتبة ومنزلة يصل إليها العبد بمجاهدة وحسن نية وطهارة طوية وصدق سريرة وإخلاص واتباع، إخلاص لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كل الناس يصيب ليلة القدر. إذا كان بعض الصحابة يقول من قام ليالي السنة فقد أصاب ليلة القدر، فلما بلغ ابن مسعود قال والله إنه يعلم، يعني أبي، أن ليلة القدر في العشر الأواخر. يعني رجل لاهي ساهي طوال رمضان ويأتي الليلة ويريد يصيب الليلة، هذا يحرم من هذه الليلة. الليلة من تدرج حتى وصل إليها بفقه وعلم وبينة. الليلة ليست هدف بسهم تقمص هذا الهدف، لا، الليلة منزلة أن تعبد ربك سبحانه وتعالى وتتدرج في العبادة وتأخذ بنفسك وتكبح جماحها عن التوسع في المباحات وعن الحرام، وتتدرج في سياستها لتقف بين يدي الله وتحصل العبودية الحقة والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. هذه كلمة عن ليلة القدر، لأن في النفس أن أعلق الدرس إن شاء الله تعالى إلى ما بعد درس صحيح مسلم. يعني درسنا القادم أظن يكون ليلة 27، فنرجع درسنا إلا أن نجعله الجمعة مثلا، أو أن نرجعه لننشغل في الأيام المتبقية إن شاء الله تعالى بالطاعة الخالصة، وهذه طاعة إن شاء الله، لكن هذه العشر لها ميزة ننقطع فيها العبادة ولتلاوة القرآن وتطويل وتحسين القيام. وفقنا الله وإياكم بالخيرات، رزقنا الحسنات، وجنبنا الشرور والمنكرات، وجعلنا من الهداة، ونسأله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وما خفي منها وما علن، ونسأله سبحانه إن أراد بنا وبقومنا فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين ولا مفرطين ولا مضيعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم شيخ. نصف الصاع لزكاة الفطر ما تطرقت إليه ولا بشيء.
صحيح،
نصف الصاع
ولا الاعتكاف.
نعم، ولا الاعتكاف. نعم، هذا سنة مهجورة الاعتكاف. نصف الصاع الطعام يجزئ في زكاة الفطر؟
نصف الصاع من البر
من البر. طيب، في الطعام
ثبت في البخاري حديث ونطعم ستة مساكين ثلاثة أصعار، في حديث الفدية.
نعم،
من الصحابي الذي كان بقمل فأخذ النبي شعره فقال له: إن شئت أن تنسك نسكا، وإن شئت أن تصوم ثلاثة أيام، أو أن تطعم ستة مساكين ثلاثة أصاع من طعام. فبعض العلم احتج بهذا ثلاثة أصاع طعام ستة، أن المسكين يطعم نصف صاع.
نصف صاع.
لحب إلي أن يطعم صاعا إلا من بر، كما ورد عند ابن خزيمة، ورد تقييد النصف بالبر. والله أعلم.
شيخنا بعض العلم الأيام هاي يصلي أربع ركعات، بعدين يخلي نائبه يصلي يكمل في الناس، بعدين هو برجع الساعة 2.
سوء وضع الناس بولد عجائب.
إيش نعمل؟
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كلما ابتعد الناس عن هذه النبوة وقعوا في ظلمات ورطات. في كم واحد في المسجد من لا يرضيهم وما بيجوا آخر الشهر آخر الليل، وهو محكوم لأمرهم، إيش بده يعمل؟ بيعمل الإجراء هذا، إجراء وقائي من أجل
إرضاء.
يعني يرجع بالليل؟
ما في حرج فيها. لو أن صليت أربع ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أول الليل ثم ينام ثلثه ثم يقوم سدسه، فالنبي كان يوزع القيام في البخاري هذا الحديث.
يعني ما
بر نائب يوزع القيام، ما في حرج. لو أنا صليت الليل أول ثم نمت ثم صليت آخر، وما في حرج.
يعني
صليت في الأول والآخر.
تخصيص ليلة 27 في المساجد بس.
ليست هذه قيام ليلة. بروح المباريات بخبرهم يجوا المساجد.
يعني بتحبر يعني
نقول لا. لا، ما أحبذ هذا أبدا.
تخصيص.
تخصيص 27 خطأ هذا. في رواية أبوي لما كان يحلف أنها ليلة 27 في نفس الرواية قال: وقد أري ذلك. تقول عائشة في مسلم: يا رسول الله، أرأيت لو أريتها ماذا أقول؟ قال: قول اللهم أنك عفو أريتها. فأري قد تجتمع قرائن في قلب العبد وأحوال خاصة به يغلب على ظنه أن ليلة القدر هي ليلة كذا، مثل ساعة الجمعة. الإنسان الصافي السريرة تأتي لحظات بين الظهر والعصر، كل هذه ساعة الاستجابة، فيبدأ يدعو هو بنفسه ما يدري كيف جاء هذا الشيء الذي هو في داخله. وهكذا، أما جعل فقط ليلة 27 شعار يحيى طول الليل وما قبله وما بعده يهدر ويهمل، فهذا ليس من هدي أحد. الله
عادة باستمرار عندما يكون معنا جنازة مثلا، نذهب إلى المسجد لصلاة الظهر أو العصر في ربع ساعة. مرأة نتحدث بسبب أنه كثير من الناس يكون خارج المسجد تاركين صلاة، فأمرار الناس يحتجون علينا: يا أخي شوشت علينا، يا أخي كذا. ولكن قبل أيام صليت جنازة عند الشيخ زياد العبادي، تحدث بين الظهر والعصر بين الصلاة والإقامة ربع ساعة، حتى لما رجل قام يصلي قال له: اجلس، الموعظ أولى من الصلاة، فجلس. فشو الحكم هو؟
النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فضل العلم خير من فضل العبادة.
فضل
العلم، احنا درسنا في صحيح مسلم، الإخوة ما بصلوا سنة المغرب، فضل العلم مقدم فضل العبادة. لما جاء أبو زرعة الرازي شيخ الإمام مسلم البخاري إلى بغداد لم يعرف عن أحمد أنه صلى راتبة قط، كل ما صلى الفريضة يقعد ما يتناقش شوية في الحديث حتى رجع. لما وقف ابن دقيق العيد على كتاب العزيز شرح كتاب الوجيز الرافعي لم يصلي سنة حتى قرأه، الواقف متكف عليه حتى قرأه كتاب كبير مطبولا في شيء مجلد.
ده منع من إعطاء الموعظة
الإمام الذي يقدر هذا، الأمر متروك للإمام. والأصل تدري في صلاة الجنازة في المسجد الأصل قول الإمام في حتى في الصلاة مقدم على أقرب الناس إليه. فمن الخطأ الذي يتتابع عليه الناس اليوم أنه لما صلاة الجنازة تصلى في المسجد يقدم الإمام أقرب الناس الميت، هذا غلط. المسجد سلطان الإمام، فالأصل أن لا يعتدى على الإمام. خارج المسجد من الذي يصلي على الجنازة؟ أقرب الناس إليه. أما في داخل المسجد الذي يصلي على على الجنازة الإمام. والله الموعظة للإمام.
الإمام صرح لك
لا في حرج.
ما في حرج. هذا بيصير عادة شيخ عادة وبعدين يشوش على
ما ينبغي المسجد على حال. نعم. إن لم تفعل يظن الناس أننا قد تركنا سنة.
نعم. والتشويش على الناس كذلك على الداخل.
ينظر بقدر بقدره، هذا يترك للإمام بتقدر الإمام. نعم. لعل الإمام له مقصد شرعي. في المنع أو في الجواز
منوط بالإمام،
منوط بتقدير الإمام، والإمام ينبغي أن يقدرها تماما بالمصالح والمفاسد المعتبرة الحقيقية للوهمية الواقع للمتخيلة العامة للخاصة. نعم
شيخ لو سمحت، صلاة العشاء في المسجد والتراويح في المسجد
هل ما في حرج
الأجر كامل؟
لو صليت العشاء في المسجد روحت في بيتك صليت ما في حرج. المسؤول الحسن البصري أيهما نصلي؟ أينما وجدت قلبك حسن، بس بنخاف نقول هذا الكلام للناس لأنه يجوز يروح على الدار ما يصلي. هذه واحدة. والثانية، الناس اليوم بحاجة لكثرة حسنات، حسناتهم قليلة، والنبي يقول من صلى مع اليوم حتى تنصرف كتبت له قيام ليلة. قديما ما كان الناس بحاجة لحسنات بمقدار حاجتهم لأن يكون الرب معهم، كانوا أمام عداء وأمام وأمام وأمام. الإمام ابن القيم يقول أن الأعمال الصالحة لها عدة محاور، وهذا كلام يرحل إليه ويكتب بماء العيون، كلامه في 4 أو 5 أسطر في كتابه المنار المنيف. بعض الأعمال الصالحة يرفع درجات، بعض الأعمال الصالحة يكسر الحسنات، بعض الأعمال الصالحة يقرب من رب البريات ويكون الرب معك بتأييد خاص. فبعض نوع من أنواع العبادات تستشعر فيه أن الرب معك، أن الرب يحفظك، أن الرب سبحانه وتعالى يدافع عنك إلى آخره. فالمسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على النوع الثالث كثيرا. اليوم المسلمين كثرت معاصيهم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قام الليل سواء رمضان أو غير رمضان أتي بذنوبه فجعلت بين كتفيه، فكلما ركع وسجد ركع وقام تناثرت ذنوبه عنه. اليوم الناس مكبلين بخطاياهم، فبدهم صلاة ولو صلاة ليست طويلة، وأنا أرى أن عدد الركعات لو فوق 11 يؤدي هذا، بناء على أن المنهي عنه شرعا ليس المعدوم في السنة. لو صلى الواحد في الحرام صلى خلف إمام يصلي 20 ركعة فصلى خلفه، لكن إيش أثر هذه الصلاة على قلبك؟ إيش أثرها في حياتك؟ ولا شيء. بدلالة بترى الرجل خاشع مصلي باكي في بيت لا الحرام وضعوف بيطلع بس على باب المسجد ممكن يخبط على مسلم ويسبب قتله ويمشي ولا عامل شيء، ممكن يطلع سيجارة، ممكن يشتم واحد، ممكن. وين هذا؟ وين هذا؟ لو شعر، لو هذا المحور من العبادات يقرب من رب البريات ويشعرك بتأييد ويدخل في أعماق قلبك بيجلك على إنسان آخر بغيرك. أنت بقيت كما أنت، يعني خرجت ودخلت أنت قال لك كسبت أنه الرصيد زاد، حسنات محيت، يعني كسبت مكسب أشبه ما يكون بالمكسب المادي لكن أخروي، يعني مكسب محسوس، رفع حسنات كثرت حسنات سيئات، لكن ما أثر في جوهر الإنسان. قيام رمضان والاعتكاف، لاحظ معي الشرع ما حدد له حسنات، حدد حسنات خطوات المسجد على سهولتها. يعني أنت الآن لو قارنت بين الصعوبة التي يواجهها الإنسان في المعتكف أو الصعوبة التي يواجهها الإنسان في الصيام وما يبذله من تحريك الأقدام بالصلوات، فرق كبير. خطوات المسجد ورد في حسنات، ذاك ما ورد في حسنات. ذاك ليش ورد في حسنات؟ ذاك يريد يريدك أن تعمق الجانب الثالث، جانب إيش؟ أن يكون الرب معك، أن يكون الله معك، يؤيدك، أن ينصرك، أن يحفظك. فهذا التأييد النوع الثالث ما من صائم إلا وينال شيئا منه، لكن ليس كل قائم ينال شيئا منه. القيام شيء آخر، لون آخر من ألوان العبادة في رمضان. فبالتالي العبد إن أراد أن يحقق تمام، أن يجعل العبادات متجانسة في رمضان، يعمل النوع الثالث اللي هو الشبيه بالاعتكاف والشبيه بالصيام، فيصلي الصلاة فيها طول، فيها ركوع طويل، فيها سجود طويل، الثلث الأخير. إذا وجد من يفهم هذا الفهم، الأحب إلي أن يترك التراويح في المسجد ويصلي في بيته. إن لم يجد من يصلي تراويح على الحال الذي يقرب من رب البرية، إن وجد يجمع بين الخيرين، إذا ما وجد يصلي هذا الأمر. هذا التفصيل يعني تعبت في يعني إحصاء كلام العلماء وكلام السلف حتى فهمته. أنا أصبت الحمد لله ونخطأت.
بالنسبة لحديث من صلى مع إمامه، أنا حديث سؤالي بالنسبة من صلى مع إمامه العشاء ما لها علاقة حتى انصرف.
طبعا من صلى مع الإمام كتبت تلاحظ الآن كل همنا فقط أجور، همنا يكتب لنا قيام ليلة. طب أنا أسألكم وأرجو ألا تفهموني إلا على وجه الذي أريد. النبي يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ أواخر البقرة قبل نومه إلا كفته
قيام الليل،
كتبت قيام ليلة يعني. والنبي يقول من صلى العشاء مع الإمام
كتبت له
نصف ليلة، وصلى الفجر
كتبت له ليلة.
يعني أمر سهل كتابة الليلة. كتابة الليلة أنا ما أقلل من شأنها، لكن أمرها سهل، يعني أمرها تأليف قلب. الله جل في علا يعلم ضعفنا فألف قلبنا، فقال قوم الليل حتى ينصرف، ولو صلى زي الريح لا قيام ليلة وروح. إذا بدك قيام ليلة خذ بمشي، بس مش هذا الصيام، مش هذا القيام. لب القيام وجوهر القيام مش بس قيام ليلة، لأنه قيام الليلة ورد فيها شيء كثير، ممكن تحصل قيام الليلة بأشياء كثيرة وأسهل ثمان ركعات. القيام يعني فيه استشعار المعية، كيف الصائم طول النهار كل ما خطر في باله شيء يقول أتركه من أجل الله، يحدث نفسه الصائم، لابد أن يحدث نفسه في النهار بأكثر من مناسبة لطول النهار بأن الله يسمعه. لو سمع واحد يؤذيه يريد يقول صائم، أي شيء يقول صائم، إن رأى زوجته وفاتن زوجته صائم، مئة موضوع بذكره بإيش صائم صائم صائم، يعني الله يسمعني الله يراني ما أريد. هذا يحقق المعية. أهم شيء لتحقيق المعية الخاصة من الله سبحانه وتعالى أن تستشعر أن الله يراقبك وأن الله يسمعك وأن الله يبصرك وهكذا. فنريد من الصلاة أن تكون كذلك، تقف بين يدي الله تتكلم معه ناجيه، تشعر أنك تخاطب الله سبحانه وتعالى، أنه الله يسمعك الله يبصرك، فتحقق أنك عبد، عبودية كاملة لله سبحانه وتعالى. هذا أحسن شيء في رمضان وأحسن شيء في القيام. لكن هذا الناس اليوم لضعفهم وكثرة معاصيهم همهم شو لنا أجور، حصلنا قيام ليلة لو ما حصلنا قيام ليلة. هذا إنجاز لعوام الناس لا يجوز لخواص طلبة العلم. خواص طلبة العلم يطمعون بهذا وأكثر، يعني يطمعون بهذا الأمر وأكثر منه. والله تعالى ما يرأي من حج النبي يقول كبر. تفضل إذا عندك سؤال. عندك سؤال؟
لا
الله يحفظك يا مرحبا. تفضل
شيخ. إمام بقولة في صلاة الفجر نرفع يدينا ونؤمن معه.
نعم نؤمن معه. في البخاري عن عثمان قال يصلون فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم، فإذا لا نتابعهم. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أساءوا فعليهم؟ فقوله يعني لازموا قوله، إن أساءوا عليهم أي تابعوهم. وورد هذا عن ابن مسعود لما صلى خلف عثمان فأتم، فصلى أربعا والقصة في الصحيحين، فقام بالناس خطيبا وقال لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين، وهانذا أصلي أربعا، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان، إن الخلاف كله شر.
كذلك في الجمعة نفس الشيء برضو، سيدي الإمام يدعو ترفع عليك
الجمعة. لا لا يدعو هو شأنه الآن. الدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم
في صحيح مسلم
كان إذا دعا أشار بالسبابة إلى السماء في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة. ولما لا لما دخل عمر بن رؤيبة الصحابي بدري، لما دخل عمر بن رؤيبة فوجد بشر بن مروان والي المدينة يدعو ويرفع يديه في الخطبة، فعمر بن رؤيبة قال أمام الناس على إثر الصلاة: قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلا ويشير بالسبابة إلى السماء. فرفع اليدين من قبل الخطيب أو المأموم في يوم الجمعة في الدعاء لا يشرع. ورد فيه نص خاص، ورد في المنع نص خاص والله تعالى.
في الدرس
الشيخ تفضل.
شيخ مستعطيبة مسألة الدعاء ورفع اليدين وما يتعلق بهم الجنازة، يعني بعض الأخوة عند المعرضة في القبر، عند القبر يجعل القبر كأنه مكان للدعاء ويرفع يديه والكل يؤمن، ولا ينكر وكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أخيته في جزء التأمين.
جزاك الله خير. في موعظة القبر تقع أخطاء كثيرة، من أهمها أن الواعظ يكون قائما والصواب أن يكون جالسا، لما ثبت في حديث البراء بن عازب عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وبيده عود ينكت به الأرض، لا يتصور واقف وماسك العود وينكت الأرض إلا أن ترفع له الأرض، وهذا أمر لم يثبت. ثم من الخطأ أن تؤخر الموعظة حتى يدفن الميت ويورى بالتراب، في نفس الموعظة كانوا هم يدفنون وكان النبي يتكلم، كان جالس وبيده عود ويتكلم وهم يدفنون، فاليوم صار فيه كل شيء معين للخطبة وفي يعني هذا خلاف الوارد، هم يعتمدون على حديث ويفعلونه على غير موارد من الحديث. طب إخواننا أنتم توعظون شو دليلكم؟ قالوا حديث النبي. طب يعملوا عمله، ليش تأخذوا شيء من الحديث تتركون شيء من الحديث؟
والمصافحة بعد ما
والمصافحة هذه مصيبة أخرى. ثم الدعاء بارك الله فيك من الخطأ أن يتجه الناس للقبر. اليوم لما الناس يدعو بيكون أنا مستدبر القبلة، القبر أمامي ورفع يدي وادعي القبر. تدعو من؟ تدعو الرب عظم القبلة، تجه القبلة، ما تعظم القبر. أنت إيش تسأل القبر؟ ترفع يديك أمام القبر تدعو. إذا كان العلماء ينصصون بحرمة رفع التوجه للقبر النبي بالدعاء، اليوم الناس أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم ويتزلون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. طردت أن تسأل ترفع يديك القبلة، يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم خلفك، لأن السؤال لله جل في علاه، تسأل الله سبحانه وتعالى، ما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوجه لقبر النبي بالسؤال حرام. أنت تتجه كما ثبت في موطئ مالك عن ابن عمر كان لما يمر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول، تسلم ما تدعو، تتجه للقبر وتسلم. أما الدعاء خطأ، الدعاء لله للقبلة، أما النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ويمضي. هذا الذي كان يفعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ومن العجيب ما وقفت عليه من آثار أن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في طبقات ابن سعد كانت تمر على قبر زوجها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسلم عليه، ثم على قبر أبيها وتسلم عليه. فلما دفن عمر وكانت تكشف وجهها، لما دفن عمر كانت تمر على قبر رسول الله وقبر أبي بكر وقبر عمر وتغطي وجهها. أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم لها أن تكشف الوجه عليه الأب والزوج، أما لما جاء عمر غطت وجهها رضي الله تعالى عنها، هذا ثابت عنها في طبقات النساء. فمن الخطأ التوجه للقبر بالدعاء، من الخطأ إبراز إظهار الدعاء الجماعي على وجه إن هو السنة. فمن السنة أن طالب العلم يقول للناس إخواننا النبي قال ادعوا لأخيكم فكل يدعو. أنا ظلمني الميت فارفع يدي وقل اللهم اغفر له اللهم تجاوز عنه أشهدك يا الله أني سامحته. آخر الميت أحسن إلي فيقول يا رب أنت تعلم أنه قد أحسن إلي فأحسن إليه كما أحسن لي، صحيح؟ فادعوا لأخيكم، كل واحد يدعو له بشيء، لا يلزم من كل يدعو دعاء واحد. فأن يظهر الإنسان أو الواعظ أنه هذا الدعاء هو السنة على هذا الوجه فيرفع يديه ويدعو فلا. لكن لو أنه دعا ولم يتكلف الدعاء، حضر قلبه أو حضر قلبه فدعا ثم قال لإخوانه سألوا لأخيكم أنه الآن يسأل سألوه لأخيكم الثبات فلا حرج. وقل أن تجد اليوم في القبر من يجلس بمقدار نحر جزور كما ثبت في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال امكثوا على قبري قدر نحر جزور ولا تتبعني نار. وأنا أرى فهما واستنباطا أن الدخان من النار، فأن تتبع الجنازة المدخن هذا نار، لأن الظاهر والله أعلم أن الروح تتأثر بالنار، ولذا اتباع المدخن اتباع الجنازة الدخان مدخنين هؤلاء إيش منهم النهي. فحسن أن الإنسان يكتب في وصيته يتبعني نار بما في ذلك الدخان، ما يتبعني واحد في الجنازة يدخن، اليوم بيدخنوا على القبر جنب القبر وكل واسك سيجارة يدخن، هذا متابع اتباع نار، نوع من أنواع النيران أيضا اتباع الميت.
أدنى جنازة في رمضان يفطروا في رمضان،
الله
المفطرين في رمضان قبل أيام
أحوال قتلة
تحت الشجر وبفطروا.
كان بعض السلف يقول من لم يتعظ بالقرآن والموت لو أن الجبال قامت فتناطحت بين يديه ما اتعظ. اللي بيتعظش لا بالقرآن ولا بيتعظ بالموت ما يمكن شيء يعظه. إيش باقي؟ إيش باقي؟ كلام ربنا تعالى بيننا، من رحمة الله بيننا، كلام صفة، القرآن كلام صفة الله، نسمعها ونقرأها ونتعظ بها.
من هذا الباب نتحدث عن بين الإقامة والصلاة 10 دقائق ربع ساعة، هالناس اللي واقفين برا في الشوارع.
بس ما يفهم الناس إنه هذه سنة. إن تركت يعني حصل قصور.
كل جنازة.
ولذا كل جنازة في مسجد آخر. الموفق أن يلحظ تركه كما يلحظ فعله. إحنا تعلمنا مثلا في الدرس اليوم أن النبي ترك قيام رمضان عن قصد. خوف من شيء. فأنا إن أظهرت شيء فظن الناس أنه سنة فينبغي أن أتركه. بل قال العلماء أكثر من هذا، كما قال الحافظ بن حجر، قال لو أن العالم المقتدى به أظهر سنة فظنها الناس أنها واجب وفرض فيسن له أن يترك السنة حتى يعلمهم أنها ليست فرضا. وقد حمل بعض أهل العلم أن الإمام مالك رحمه الله ترك القبض اليمين على الشمال أحيانا، بعضهم قال هذا الترك إن ثبت عنه، يعني من يثبته يوجه الترك أن الناس كانوا يعتقدون أن القبض فرض فتركه مالك حتى لا يعتقد الناس أنه فرض. أنه فرض. فالأصل أن نكون متبعين، وقد قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ومن أعاجيب الأقوال والأثار والحكم ما ورد عن الشعبي رحمه الله، كان يقول إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني ليش ما نبقى على ما كان عليه السابقون؟
هنا المساجد تختلف، يعني مثلا اليوم كان عندكم الجنازة هون في هذا المسجد، وبعد بكرة بتكون في صويلح مثلا أو في التاج أو في الزرقاء أو في الكرك، فبتختلف المساجد بيختلفوا الناس مش نفس يعني. أنا يعني الموعظة لابد من على أنه الناس تختلف.
أنت واحد غلباوي بس
تعرفت كيف؟ مو الشرع، أنت قلت لابد منها شرع ما
أوجبها. المسجد صعب
ولابد منها شرعا، الشرع ما أوجبها. الشرع ما أوجبها
خاصة إذا كان
غلباوي.
رمضان بالطريق مشروع أو غير مشروع؟
أولا يعني الاستمناء حرام وقبيح بالصائم أن يفعله. جماهير أهل العلم يقولون أن من أنزل متعمدا عليه صيام يوم، نحن نلزمهم بهذا الكلام بشيء. نحن طلبة علم ندور مع ما نعتقد من قواعد ومن أدلة، فإن أصبنا في الحمد لله وإن أخطأنا فالله يعلم أننا يعني نقصد الاتباع. قلنا لهم أنتم الذين قلتم عليه أشغلتم ذمته بقضاء يوم، بما أشغلتم هذه الذمة؟ قالوا ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين في الحديث الإلهي الحديث القدسي أن الله تعالى قال يدع شهوته من أجلي، والذي يتمتع بزوجته أو الذي يستمني هذا ما ودع الشهوة من أجلي. قلنا طيب، قالوا فالذي ينزل كالذي يجامع، المجامع الذي يجامع أهله، النبي قال في سنة أبي داود واقضيا يوما مكانه للذكر والأنثى. وأمرهما بالكفارة. قلنا إذا أنتم قستم المتمتع بزوجه والمستمني على المجامع ينبغي أن يكون القياس تاما، فينبغي أن يكون المستمني والمتمتع بأهله عليه الكفارة أيضا. إذا أنتم قصتم هذا على هذا، فأن تأخذوا بالقياس ثم أن تفكوا الأثر المترتب على القياس في صورة دون صورة، هذا دلالة على أن القياس عندكم غير محكم. هذه واحدة. ثانية، يدع شهوته من أجل هذا، استدلالكم هذا على عموم ظهر اللفظ وأنتم لا تقولون به. قالوا كيف؟ قلنا رجل تمتع بأهله بقبلة بضم ولم ينزل، فأنتم لا تجيبون عليه قضاء وهو داخل تحت عموم
لم يدع شهوته،
إنه ما ودع الشهوة من أجل الله. الحديث يدع شهوته من أجله، هذا ما ودع، الذي تمتع والذي قبل دون إنزال لم يدع شهوته من أجل الله. فأنتم عممتم في صورة ولم تعمموا في صورة أخرى. ولذا الاستدلال بالحديث يدع شهوته من أجلي استدلال ينبغي أن يكون مضبوطا. فالقول بالفطر بمجرد هذا يعني يعتريه المؤاخذتان سابقتان. ثبت في الصحيح البخاري عن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، وكان صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، أي أملككم لإربه يعني لا يتمادى حتى يقع الوطن، وكان يباشر أن يأخذ حاجته من زوجه. في أنا عن أنس في صحيح البخاري عن أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجل منكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قوته في إتيانه النساء قوة 40 واحد
صلى الله عليه وسلم.
وفي الصحيح أيضا أن قوة القرشي بقوة رجلين، صحيح مسلم، كل قرشي قوته شهوته بالنسبة للنساء كشهوة رجلين. فهذه أسرار وضعها الله تعالى في بعض الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون قوة 40 رجل، كان يحتاج للمرأة في نهار رمضان فكان يباشر. فأن يقول قائل النبي كان يباشر وكان يمسك إلى حد معين، نقول له ينبغي أن يكون هذا الحد الذي يمسك النبي إليه ما قالته عائشة، أنه لا يأخذ كل إربه، أي أنه لا يطأ فقط ما قبل الوطئ. إن أردت شيئا، إن حددت شيئا، فينبغي أن يكون معك أثر أو حد لهذه الأمور. لصريح منطوق حديث عائشة هذا ولمؤاخذات التي أخذها بعض أهل العلم على القائلين بالإفطار بالاستمتاع بالأهل دون وطئ أو بالاستمناء، نقول الأصل عدم الفطر حتى يأتي الدليل. لكن كما ذكرت الاستمناء حرام وقبيح في غير رمضان، فهو في رمضان أقبح منه لعظم المكان لعظم الزمان، كما أن الحرام أقبح في مكة والمدينة فهو أعظم حرم في حرم. الشاهد أن الرجل إن كان يملك إربه ويعلم من نفسه أنه لا يقع في الوطن لا تستمتع بأهله، فهذا لا يفضل. هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا اليوم كان يعتذر النساء العشر، هذا هدي النبي. يريد أن ينظر المسألة يأخذها من جميع جوانبها ويكون متبعا، والفتوى غير التقطع.
شيخنا عليك، كنا نسأل كثير.